أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحاول وجه قطع به المصنف في الدروس. ما زال الكلام في الخمس. حصل هذه المسألة أنه لو كان الإنسان في سنة الربح حصل على ربح، لما حصل على ربح خسر في تجارته، خسر في تجارته في نفس السنة التي حصل في ربح، هل يجبر هذه الخسارة من الربح التي حصل عليها؟ لنفرض حصل 100 ريال ربح، خمسها 20 ريالا، وخسر بمقدار 10 ريالات في تجارته، هل نقول فقط يدفع من الخمس 10 ريالات أو يجب؟ لا، لأن هذا جبران بدل العشرة التي دفعها، أو يجب عليه أن يدفع كامل الخمس بأن يدفع 20 ريالا؟ يقول له وجه قطع به المصنف، وين؟ في كتابه الدروس. وطبعا في هذه الأزمنة يعتبر تجبر الخسارة، لكن في تفاصيل يمكن مراجعته في كتابنا شرح باب الخمس في منهج الصالحين للسيد السستاني حفظه الله، بالإمكان أن تراجعون. ولكنه بشكل عام يمكن جبر خسران التجارة بربحها في الحاول. طيب، هذا واضح. يقول: ولو كان له مال آخر لا خمس فيه، ففي أخذ المؤونة منه أو من الكسب من أو منهما بالنسبة أوجه. وقع كلام: لو كان عندي تجارتان، زراعة، عرفت شلون، وطبابة مثلا، أو زراعة وصناعة، فخسرت في الصناعة وربحت في الزراعة، هل يجب علي أني أنا لما أعيل نفسي وأعيل عيالي هل يجب علي أن أنفق من المال الذي يجب علي أن أنفق من المال الذي لا خمس فيه؟ يعني أنا نفرض عندي تجارتان زراعة، وقلنا شنو؟ صناعة. في واحد ما في خمس، وواحد في خمس، واحد ما في خمس وواحد في خمس. ها، لنفرض مثلا أنا مال التجارة أنا خمسته، عرفت شلون، ولا ربحت، وهل يجب علي أني أنا أكل من مال التجارة؟ ليش؟ لأن والله ما في خمس. واضح الفكرة؟ أما الزراعة لأني لم أخمسها فيجب فيها الخمس، أو يجوز لي أن أخذ من الاثنين، أو يجب علي أن أخذ من الاثنين، أو لا يجوز أن أخذ شنه من الذي لا شنه الذي يجب فيه الخمس، هذا أقدر أخذ من عنده أتمول، عرفت شلون، يعني أعيل عيالي من. واضح الفكرة؟ لأنه قد يسأل يقول: واحد، ما هو الفرق بين في هذه الفروق الثلاثة؟ الفروق واضحة. أنا إذا كان عندي مال آخر لا خمس فيه، عرفت شلون، إذا الذي لا خمس فيه وأروح أخذ من المال الذي فيه خمس أتمول، عرفت شلون، يعني مؤونة أخذها من الذي فيه خمس، بعدين ما يصير عندي أنا خمس واجد، حتى لو صار خمس ما يصير خمس. ليش؟ لأن الذي لا خمس فيه قد تركته، والذي فيه الخمس أنا أكل من عنده أتمول مؤونة، عرفت شلون، بعد منين يطلع لي خمس؟ أنا الذي فيه خمس أنا قاعد أكل فيه. واضح الفكرة؟ متصور المسألة؟ ها، في خلاف بين العلماء، بعضهم قال يجوز أن تأخذ شنه من المال الذي خلا خمس فيه، يعني يجوز هذا، أما المال الذي فيه الخمس لا يجوز أن تأخذ منه. واضح الفكرة؟ هذا الرأي الأول. هذا الرأي الأول، هذا مقتضى القول بالإحطاط، ولكن هل توجد عليه أدلة؟ إن انصاف أنه لا توجد عليه أدلة، عرفت شلون، لأني ما دمت أني مالكا لهذا الخمس فيجوز لي أن أتصرف فيه، حتى لو يجب علي الخمس، أنا بالنتيجة يجوز لي أن أتصرف فيه ويجب علي الخمس لو بقي شيء. عرفت الفكرة؟ قول آخر يقول تأخذ بالنسبة بينهما. شلون يعني بالنسبة بينهما؟ لنفرض أنت عندك 100 ريال، ثلثها لا يجب فيه الخمس، ثلثان يجب فيه الخمس، تأخذ بنسبة الثلثين ثلثين في المؤونة، وتأخذ الذي بنسبة الثلث ثلث للمؤونة. واضح الفكرة؟ هذا الرأي فيه وجه قوة، عرفت شلون؟ وفي رأي آخر شنه؟ أنك تأخذ من الذي شنه؟ بلي، تأخذ من الذي شو اسمه، من الذي فيه الكسب والربح الذي يصير فيه الخمس. واضح الفكرة؟ أي لاحظ العبارة، يقول ولو كان له مال آخر لا خمس فيه. خمس لا خمس فيه مثل الزراعة مثلا، ما نفرض ما عنده خمس، يعني مثلا هذه الزراعة حصل عليها بالميراث لا خمس فيه الميراث. واضح الفكرة؟ زين، ولو كان له مال آخر لا خمس فيه، ففي أخذ المؤونة منه من هذا المال الذي لا خمس فيه، أو من الكسب الذي فيه الخمس اللي هو قلنا الصناعة، أو منهما بالنسبة. وأنا بينت لك معنى النسبة. واضح الفكرة؟ أو جهن، وفي الأول احتياط، أنك أنت تأخذ من المال، عرفت شلون، الذي لا خمس فيه وتخلي الذي فيه الخمس ما تحركه عشان يتم الخمس. هذا القول بالاحتياط، وهذا الاحتياط قلت لك أنا ما عليه أدلة، احتياط احتياط، أما أدلة تعينه تقول بوجوبه هذا الواجب وهذا الاحتمال الأول لا يوجد. يقول وفي الأول احتياط وفي الأخير عادل. شنو الأخير عادل؟ أنك تأخذ بالنسبة بينهما، إن كان تحصل من الزراعة الثلث ثلث الثلث، وتحصل ثلثين على ثلثين من 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 الصناعة، تأخذ من هذا من هذا ثلث لمؤونتك ومن هذا ثلثين لمؤونتك. يقول وفي الأخير عد وفي الأخير عدل وفي الأوسط قوة. الأوسط شنو الأوسط؟ أنك تأخذ من الكسب، يعني من المال الذي شنو فيه الخمس. يقول هذا فيه لا يخلو من قوة أنه يجوز. واضح الفكرة؟ ولو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلتان وجب خمس الزائد، كما يجب خمسه مما لا خمس في أصله. يقول لنفرض أنه عندك شيء مثلا في التجارة خمسته، لكن بعدين زاد زيادة متصلة، حصلت على ربح، والربح نفرض عين، عين شلون هالعين اللي حصلت بها ربح؟ هالربح مثلا مثلا انت تبيع تجار تتاجر مثلا في المواد الغذائيه، هذه المواد الغذائيه انت طلعت ارباحها، طلعت ارباح وخمست، فجأة صارت ذيك الحرب وترتفع المواد الغذائيه الى ابعد الحدود، حصلت على ارباح قوية، مثلا قيمة القشطة مثلا قيمتها 3 ريالات صارت ب5 صارت ب6، هذه أرباح. عرفت شلون؟ هل يجب هذه الزيادة مع أنك لم تبيعها، هل يجب عليك في ارتفاع القيمة؟ نقول نعم، حتى لو لم تخرج خمس الأصل اللي هو الأرباح مثلا أو نفس التجارة، ما يجب عليك سواء زادت هذه الزيادة متصلة أو منفصلة. طبعا الزيادة المتصلة إيش مثل والزيادة المنفصلة إيش مثل، هذا تقدم. الزيادة المتصلة مثل السمنة، الزيادة المتصلة مثل الشعر الصوف الوبر، الزيادة المنفصلة مثل اللبن مثل الولد. واضح الفكرة؟ هذا يقول ولو زاد بعد تخميسه شيء عندك وزادت زادت قيمته، ولو زاد بعد تخميس زيادة متصلة أو منفصلة، على الزيادة دي متصلة وزيادة منفصلة ما في فارق. واضح؟ ولنفرض القيمة هم يجب ما دام هنا أعدت للتجارة يجب أو منفصلة، وجب خمس الزائد كما يجب خمس الزائد مما لا خمس في أصله. الآن مثلا عندك أنت وارث، الوارث لا يجب فيه الخمس على مباني بعض الفقهاء معروف كما هو عند الجميع، لكن أفرض حصلت ربح عملت بتجارة في هذا المال، هل يجب فيه الخمس الأرباح؟ نعم يجب الخمس الأرباح، مع أن الأصل شنه؟ الأصل الأول اللي هو الورث ما في خمس، لكن أنا حصلت الأرباح. عرفت شلون؟ لذا قال يقول كما يجب خمسه مما لا خمس فيه في أصله، خلا خمسة في أصله إيش مثل؟ قلنا الأرث، لكن لما حصل ربح يجب تخميس. بالي سواء أخرج الخمس أو لا من العين أو من القيمة. يقول حتى لنفرض أنت ما أخرجت الخمس كان يجب عليك الخمس في الأصل. هذا الشيء الذي زادت فيه زيادة متصلة أو منفصلة نقول هو في أصله لنفرض ما أخرجت خمسة يجب أن تخمس أصله ولم تخرجه. مع ذلك إذا زادت زيادة هم يجب عليك أن تخرج خمس الأصل وخمس هذه الزيادة المتصلة أو المنفصلة. وطبعا لما احنا نقول يجب اخراج الخمس ما نحدد بالعين او بالقيمة خلافا لبعض الفقهاء وانا اشارت له سابقا في احد الدروس. الخلاصة ان الخمس يجب اخراجه سواء كان اخراجه من نفس العين مثلا الحنطة عندك 100 كيلو تخرج منها 20 كيلو او لا تقول انا بالقيمة انا بحافظ على 100 كيلو نقول له طلع خمس من القيمة. واضح الفكرة؟ طبعا لا يخفى عليك لابد من انتبه الى شيء هذا خارج عن الدرس وإن كان له ارتباط بالدرس يعني وإن كان له ارتباط بهالمسألة. أحيانا أنت مثلا تريد أن تخمس بالقيمة لكن المال الذي تريد أن تخرجه منه غير مخمس يجب إخراج الربع وليس الخمس يعني أكثر يصير من الخمس. واضح الفكرة ذي عندك؟ أي يعني مثلا أنا عندي 100 كيلو طحين المئة كيلو بيحافظ عليها هي يجب أن أخرج منها 20 كيلو تمام. تقول أنا 20 كيلو ما أريد أريد أدفع عنها كم 40 ريال كل كيلو بريالين أريد أرفع 40 ريال نقول 40 ريال من أنت بتخمسه فلوس عندي في جيبي نقول ذا تعلق به الخمس اللي في جيبك ولا ما تعلق؟ تقول تعلق بالخمس نقول له أخرجت الخمس قال لا ما أخرجته نقول له إذا ما أخرجته أجل ما تدفع إيش اسمه خمس الطحين 20 كيلو تخرج ربع الطحين 25 كيلو واضح. فبدل أن تدفع 40 ريال تدفع 50 ريال واضح الفكرة حتى يكون خمس هذا المال الذي تريد أن تدفعه أيضا يخرج واضح الفكرة. يقول سواء أخرج الخمس أو لا من العين أو من القيمة هذا خلط حكمين. الحكم الأول أنه يجب أن يخرج قيمة الأرباح الزيادة المتصلة أو المنفصلة من الإضافة إلى الأصل وهذا النقطة الأولى. والنقطة الثانية ذكرها أن الخمس سواء يخرج سواء أخرجه من العين أو من القيمة لا فرق بالنتيجة يجب إخراج الخمس. طيب الآن سؤال مهم ما المراد بالمؤونة؟ قال والمراد بالمؤونة هنا مؤونة السنة مبدأها شنو؟ ظهور الربح. ظهور الربح هذا هو المشهور شهرة عظيمة وذهب إليه السيد الخوئي أيضا لكن بعض العلماء ذهب أن مبدأ رأس السنة ليس هو ظهور الربح بل هو أول الاكتساب كما ذهب إليه السيد السستاني. شو الفرق بينهم؟ أضرب مثال الآن لنفرض أن إنسانا دخل في شركة أرامكو هو ما يعطينا الراتب من أول يوم سيعمل على شهر. السيد السستاني يقول أول يوم من وظيفتك هذا شنو؟ هذا بدأ مبدأ السنة الخمسية وقت الاكتساب. أما السيد الخوئي يقول لا إذا ظهر الربح يعني عند راتب الشهر هذا الربح واضح الفكرة. ذهب السيد السستاني إلى هذا العمل يعني يقول العمل أول يوم له قيمة أنت ما تعمل ببلاش فأنت أول يوم تدخل وتعمل في أرامكو أو غير أرامكو من الأعمال هذا أول يوم له قيمة. اشتغلت مثلا اليوم الأول كم قيمة 100 ريال هذا له ربح فإذا كان فيه ربح فإذا ظهور الربح سواء كان بالفعل أو بالقوة لا فرق بين أن يكون ظهور الربح في الخارج بالفعل حتى تقول هذا ما هو مبدأ رأس السنة الخمسية. واضح المطلب إن شاء الله. يقول والمراد بالمؤونة هنا مؤونة السنة ومبدأها ظهور الربح ويتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها والصبر به إلى تمام الحول. لنفرض أنا الحين شنو خرج عندي ربح أنا هل يجب علي بمجرد ظهور الربح أن أخمس أو لا أصبر به إلى سنة؟ يجوز لي أن أصبر به إلى سنة. عرفت الفكرة؟ يجوز لي أن أصبر به إلى سنة. ليش؟ لأن المؤونة قد اليوم ما أحتاج اليوم حصلت على ربح قد اليوم ما أحتاج إلى مؤونة كل شيء عندي خبز موجود تمن موجود لحم موجود كل شيء موجود لكن بكرة شنو تطلع لي مؤونة. أهل البيت صلوات الله عليهم والشارع المقدس شنو أجازوا لنا إلى مقدار سنة تسهيلا على المكلف. وطبعا ذي لأجل التسهيل يعني لو أنت علمت قاطع جازم بأن هذا الربح سيزيد عن مؤونة السنة سيزيد يعني مثلا عندك 100,000 تقول أنا جازم 80,000 بستخدمها أكثر من 80,000 ما رايح 100% سيزيد 20,000 عن مؤونتها، نقول لك يجب تخميس إيش اسمه، ما يحتاج تتأخر للسنة. هذا ذهب إليه مجموعة من العلماء، واللي ببالي أن السيد السستاني يذهب إلى ذا إذا ما نبمشتبه. هذا رأيه، واضح الفكرة. قال يقول ويتخير بين تأجيل إخراج ما يعلم زيادته عليه على المؤونة والصبر، يعني وبين الصبر به يعني بالإخراج إلى تمام الحول، إلى تمام السنة الخمسية سنة المؤونة، لا لأن الحول معتبر فيه بل لاحتمال زيادة المؤونة ونقصانها. يقول إحنا لما نقول لك يجوز أن تبقى إلى مدة سنة من ظهور الربع، لا لأن الحول مشروط فيه ومعتبر، لا، بل لاحتمال أن تكون عندك مؤونة تزيد المؤونة، فلذلك الشرع أجاز لك إلى سنة احتمال تزيد المؤونة كما بينا. فإنها يعني المؤونة مع تعجيله، مع تعجيل إخراج الخمس تخمينية. شلون نقول لك احنا بمجرد أن يظهر ربح نروح نقول لك خمس، مع أن احتمال أنه بكرة تحتاجنا مؤونة، عقب بكرة تحتاجنا مؤونة، واضح الفكرة. فبالنتيجة ليس إخراج الخمس واجب بمجرد ظهور الربح، بل يجوز لك أن تصبر إلى مدة سنة، واضح الفكرة. يقول ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده. يقول بعض الناس يحصل له ربح شنه تدريجي، ايش مثل موظف كل شهر يحصل على ربح، كل شهر يحصل 5000، نقول له كل 5000 كل ربح في كل شهر تحسب له سنة، تحسب له سنة. وهذا ذهب إليه أيضا السيد الخوئي، يقول ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم، توزع المؤونة في المدة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما ويختص بالباقي. هذا مسألة لطيفة. لنفرض أن ربحه الأول، لنفرض أنه عنده ربحان، شلون ربحه؟ ربحه الأول في الزراعة حصل عليه في 1 محرم، وربحه الثاني في الصناعة حصل عليه في أول ربيع الأول. شو الفرق بينهما؟ شهران، صح؟ زين، على الآن لنفرض إيش يجتمعون فيه في المؤونة؟ يجتمعون في 10 شهور، لأن من 1 محرم إلى آخر شنه ذي الحج هذه السنة، صح؟ لكن السنة، لكن لمن السنة ذي؟ للربح الأول اللي هو الزراعة. أما للصناعة منين حصل؟ متى حصل؟ من أول ربيع الأول. من أول ربيع الأول متى ينتهي؟ في آخر صفر من السنة، في نفس سنة، في نفس سنة ظهور الربح الذي ظهر وين؟ في الصناعة. يعني الصناعة لما تبتدأ من أول ربيع الأول احسب له السنة إيش كثر يصير؟ آخر صفر، صح؟ يجتمعون، شو يجتمعون فيه ذلك؟ الربحان، الربح الأول الذي ظهر في أول محرم والربح الثاني الذي ظهر في أول ربيع الأول اجتمع في 10 أشهر، صح؟ هل 10 الأشهر ذي هذا مؤونتك؟ تبتدأ من أول محرم لوين؟ لوين؟ شو اسمه؟ لآخر ذي القعدة. لكن الشهرين الباقيين شلون؟ ذلك يجب تخمسهم بالنسبة إلى ظهور الربح الثاني، واضح الفكرة، لأنه زايد على السنة، زايد على السنة، واضح الفكرة. لكن ها، لما أنا أخلي السنة الأولى اللي هو ظهور الربح الأولي، ما تظهر الأولي، الأولي في أول محرم، صح؟ احسب له سنة إلى آخر شنه ذي الحجة، صح؟ هذا احسب له سنة، واجتمعوا معه، واجتمع هذا الأولي الربح الأولي مع الربح الثاني في 10 شهور. لكن بعدين، بعد آخر ذي الحجة يبقى شهران، صح؟ ذلي الشهرين مختص بربح شنه ذلي؟ بالربح الثاني، عرفت؟ فهذا ذلي الثاني تنتظر الربح الثاني فيه عندك لا شهرين، واضح المطلب؟ يبدو واضح، لأنه خلاصة القول، خلاصة القول ليس الاشتباه، خلاصة القول أن لكل ربح له سنة، واضح؟ بعد ما تتجاوز السنة بحجة تقول والله أنا عندي ربح ثاني فأطول وخلي سنة وشهرين لأن أنا عندي ربح ثاني، لا، كل واحد له سنة تخصه، هذا المقصود. لذا قال ولو حصل ربح في الحول تدريجي يعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم، توزع المؤونة في المدة المشتركة بينه وبين ما سبق عليها ويختص بالباقي، يعني يختص بالباقي، يعني قصده أن الربح الثاني يختص بالشهرين الباقيين، وهكذا. وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصب. يقول بالنسبة إلى أرباح المكاسب لا يعتبر فيه شنو الحول ولا يعتبر فيه النصاب. ولما نقول لا يعتبر فيه الحول ايش قصدنا لا يعتبر فيه الحول؟ يعني اذا كنت تعلم جزما ان هذا سيزيد هذا مؤونه زائده نقول لك يجب خمسه بعد ما تنتظر الحول. واضح؟ هذا النقطه الاولى. والنقطه الثانيه النصاب غير معتبر. يعني ينبغى لو طلع عندك ريال زيادة ربح يجب الخمس. ما نحدد مثل قضية الغوص يشترط دينار، المعدن على قول بعض الفقهاء لابد أن يبلغ 20 دينار، الكنز 20 دينار، هذا النصاب ما نشترطه. طبعا لابد من الالتفات إلى نقطة في مقام التفريق بين السيد الخوئي والسيد السيستاني في المسألة ذي. شوي خلنا السيد الخوئي يقول لو ظهر عندك ربح الأول شهر محرم طلع ربح، شهر محرم طلع ربح، شهر صفر طلع ربح، تقدر كل ربح تخلي له سنة تخصه. السيد الخوي يقول لا، السيد السستاني يقول لا، السيد السستاني يقول لا، لكل تجارة تجعل سنة مو لكل ربح. يعني أنت الحين نفرض موظف ما عندك إلا وظيفة موظف، موظف حكومة فقط، هذا ما عندك غيره، ما تجعل لكل راتب سنة كما ذهب إليه سيد الخوئي. لا، لو كانت عندك تجارتان، تجارة أخرى مثلا هذا وظيفة وعندك زراعة، تقدر الزراعة بما هي مستقلة تجعل لها سنة خمسية، وإذا الوظيفة تجعل لها سنة خمسية. وضح الفرق هذا؟ بعد يقول وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب بل يخمس الفاضل وإن قل حتى لو ريال. طبعا بعض الفقهاء أنا رأيت له رأي يقول لنفرض الزيادة، يعني صحيح يقول الخمس يجب في الزائد على المؤونة، لكن لنفرض شاف حنطة، هذا قليل جدا، شاف حنطة يقول يجب تخميسه، هذا أي بعضهم هالشكل. لكن الإنصاف أن الأدلة لا تساعد، الأدلة في الروايات قل أم كثر يجب الخمس. هذا معناته إذا له قيمة نفرض هالكف كم تسوى؟ الريال خمسة كم؟ ربع ريال يتمول به، يتمول به لكن تمول ضعيف جدا، لكن يتمول به. نعم لو كنا نفرض أن الحنطة هذه الكف قيمة نص ريال، خمسها كم؟ خمسها قرشين شنو هذا يتمول به؟ ما يتمول به، هذا انصاف انه لا يجب فيه الخمس، الا اذا كان يضاف الى شيء اخر قرشين وقرشين وقرشين وتطلع بعدين هذا شيء اخر. واضح الفكره؟ هذا يجب فيه الخمس طبعا. يقول وكما يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب بل يخمس الفضل وان قل وكذا غير ما ذكر له نصاب، مثل المال المختلط بالحرام. المال المختلط بالحرام ليس له نصاب، عرفت شلون؟ الأرض الذي اشتراها الذمي من المسلم ليس له نصاب، بل يجب أن يخمس فورا، عرفت شلون؟ وبمجرد فضل حتى لنفرض أرض شبر ولها قيمة يجب شنو؟ أو المال المختلط بالحرام قيمته 10 ريال هذا يجب تخميسه حتى لو كان قليل. يقول أما الحول فمنفي عن الجميع، أما الحول فمنفي عن الجميع. شو يعني الجميع؟ يعني جميع الأمور التي يجب فيها الخمس من كنز ومال مختلط بالحرام وأرباح المكاسب والغوص، كل هذه الأمور التي يجب فيها الخمس الحول منفي، ما عندنا إحنا الحول، مو مثل الزكاة يجب فيه الحول وكذا، عرفت شلون؟ هذا الخمس لا يشترط فيه الحول في جميع أقسام الخمس، في جميع المورد التي يجب فيها الخمس. يقول والوجوب، يعني وجوب الخمس في غير الأرباح مضيق. شو المضيق؟ يقول في الأرباح بإمكانك أن تجعل له تتماهل في إخراج الخمس إلى مدة السنة كما تقدم، لكن يقول في غير مورد أرباح السنة من جميع مورد الخمس يجب إخراجه فورا. يعني الكنز بمجرد أن تحصل عليه وبعد أن تخرج شنه مؤونة التحصيل وكذا والحفر، عرفت شلون؟ هذا يجب فورا إخراج الخمس، كذلك المال المختلط بالحرام، كذلك الغوص وهكذا المعدن. أي أما في بالنسبة إلى الأرباح بإمكانك أن تبقى إلى، يعني موسع عليك إلى مقدار سنة تبقى. ويقسم الخمس 6 أقسام على المشهور عملا بظاهر الرواية، وصريح الرواية. يقسم الخمس ستة أقسام، اللي هو قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هذا ثلاثة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا ثلاثة، يصير المجموع ستة. الثلاثة تابعة للإمام، والثلاثة الأخرى تابعة لحق صلي. وبعبارة أصرح، الخمس قسم إلى قسمين: حق إمام وهو مال الله، وللرسول ولذي القربى. مال الله فيكون للرسول، إذا توفي الرسول يذهب من بعده للإمام، واضح الفكرة؟ وهذا خاص له، يتصرف فيه الإمام حيث يشاء، ولا يشترط فيه أي شرط. أردت شلون؟ طيب، إلا إذا الإمام أجازه، قال أنا أجزت أن يصرفه حقي، هذا يصرفه الشيعة، علشان هو فقراء الشيعة الذين لم يكونوا سادة يجوز أن يتصرفوا فيه. وذهب بعضهم أنه حتى السادة يقدرون يأخذون حق الإمام للتوسعة، يعني نفرض أن حق السادة لا يكفيهم للسادة لكثرتهم مثلا، ولا عندنا إحنا من يخمسون، فلا يكفيهم حقهم، يجوز أن يعطوا من حق الإمام. لكن مو غرضي هذا المطلب، غرضي أن مال الله للرسول ومال الرسول للإمام، والإمام يصرفه في الموارد التي تنفع في مصالح المسلمين، يقوم به نائبه العام الفقيه الجامع للشرائط يعطى، ولا يجوز أن يتصرف فيه شنه صاحب الخمس، بل لابد أن يعطيه الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة وهو يتصرف فيه. أردت الفكرة؟ والقسم الثاني حق السادة، حق السادة وهم اليتامى، يتامى السادة، فقراء السادة، أبناء السبيل من السادة، هذا شنو؟ سيأتي تفصيله أن اليتامى يشترط فيهم الفقر، عرفت شلون؟ وأما المساكين هذا واضح، بعضهم طبعا قال اليتامى لا نشترط فيه الفقر، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله، وابن السبيل يشترط فيه الفقر في بلد التسليم إن شاء الله، هذا يتضح، لكن هذا بشكل عام مجمل الكلام. يقول: ويقسم الخمس ستة أقسام، على المشهور عملا بظاهر الرواية وصريح الرواية، عملا بظاهر الآية وصريح الرواية، ثلاثة منها للإمام عليه السلام وهي سهم الله ورسوله، هذا القسم الأول، النصف الأول للإمام اللي يسميه سهم الإمام، هذا شنو سهم الإمام؟ اللي هو سهم الله وسهم الرسول وسهم الإمام. قال للإمام ثلاثة منها للإمام وهي سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم وهو نصف الخمس، يعني سهم الإمام، يصرف إليه إن كان حاضرا، يعني يعطى النبي أو يعطى الإمام إن كان موجود الإمام موجود، أو إلى نوابهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون شرائط الفتوى. شرائط الفتوى شنو هذي؟ المعلومة شرائط الفتوى اللي هن يكون جاهد مجتهد جامع للشرائط، أن يكون ذكران، أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون حافظا، أن يكون أعلم مثلا، هذه الشروط، هذه الشروط بلي، وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى، لأنهم وكلاءه، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم، فمن ذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة. يقول بعض العلماء إيش قال، وهذا موجود موجود، يقول بعضهم أنه كل الأصناف يعطي، يعني الإمام يستطيع أن يعطي مو يعني جميع الأصناف، المساكين وابن السبيل، يعني مو فقط المساكين، اليتامى والمساكين وابن السبيل الموجود الآية يعطون من حق السادة، أيضا من حق الإمام يستطيع أن يعطيهم، كما ذهب إليه بعض الفقهاء، هذا فقهاءنا في هذا الزمان يجيزون ذلك، يعني أن نصف الإمام مو منحصر فقط هو للإمام، بل يجوز أن يعطي الإمام شنه، يعطيهم يعطيه اليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة، واضح الفكرة؟ بس بالنتيجة شلون الطريقة؟ الطريقة أن هذا المخمس يعطي الفقيه الجامع للشرع، لأن حق إمام، حق الإمام ما تقدر تتصرف فيه أنت يا الإنسان المخمس، بل تذهب إلى وكيله، من وكيله؟ الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، واضح الفكرة؟ يقول يصرف إليه إن كان حاضرا أو إلى نوابه وهم الفقهاء العدول الإماميون جمعوا كذا، بعدين يقول فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخر منهم يصرفه على حسب ما يرى من بسط وغيره، من بسط وغيره قصده، يقول مو بلازم لما يجوز هذا الفقيه اللي يجب أن نعطيه الوكيل الجامع للشرائط، ولنفرض هو الأعلم، لأن كثير من العلماء يقول أن الخمس يجب أن تعطيه الأعلم، وبعضهم يقول لا، بل يجب أن تعطيه وليس إلى الأعلم، بل يجب أن تعطيه لمن تقلده وترجع إليه، وهذا ذهب إليه المرزا جواد التبريز رضي الله عليه، يرى الرأي، يقول الخمس حق الشرعي من تعطيه تسلم حق الإمام، يجب أن تسلمه لمن تقلده، لا لأنه يجب للأعلم، واضح الفكرة. على كل حال الآن نفرض أنا يجب علي، عرفنا أنه يجب علي أن أعطي الخمس للمجتهد الجامع للشرائط، واضح ذا. لكن هل يجب على الفقيه الجامع للشرائط لو كان يجيز أن يعطي الثلاثة الأصناف اليتام والمساكين وابن السبيل من سهم الإمام، يعطيهم على التسوية، ولا يجوز يزيد واحد وينقص واحد؟ ها يقول مو واجب على التسوية، من بسط وغيره. بسط يعني تسوية، واضح الفكرة؟ لاحظ العبارة، ما زي تصور. يقول يصرفه على حسب ما يراه من بسط وغيره، حسب ما يراه من المصلحة. طبعا هو ما يقدم واحد يعطيه واحد أكثر لأنه يحبه ولأنه قريب له، هذا لا، إنما يعطيه حسب حاجته، حسب المصلحة. ومن لا يرى ذلك، زين، لنفرض أن هذا الذي الفقيه الذي أعطيته أنا الخمس، الفقيه الذي أعطيته الخمس لا يرى أن حق الإمام يعطى للأقسام الثلاثة لليتام والمساكين وابن السبيل، ماذا يفعل به؟ هذا يجب عليه أن يحفظه عنده. لذا قال ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له، أن يستودعه له إلى ظهور ظهر الإمام. هذا رأي. فإذا حضرته الوفاة هذا الفقيه أودعه من ثقة، خلاه عن ثقة. وهكذا ما دام المفروض الإنصاف، ما دام أنه يجب أن يعطى، المفروض أن يعطى مو يعطيه ثقة، يعني يرد إشكال على كلام الشارع، شلون يعطيه ثقة؟ إنما يجب أن يعطيه الفقيه الجامع للشرائط لأنه هو وكيله، إلا أن يقال بأنه أيضا هذا وكيل الفقيه، هذا وكيل الفقيه، يعني هذا الثقة أيضا وكيل الفقيه، واضح الفكرة؟ وهكذا ما دام غائبا أو يحفظه، أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستدعاء، يعني أو يجب من يحفظه منهم، يجب أن يحفظه اللي هو مثلا هو نفسه يحفظه مثلا في بيته، نفس الفقيه مو بيعطيه ثقة، يحفظه مثلا هو في بيته، عرفت شلون؟ بطريق الاستدعاء كما ذكرناه في الناب، وليس له أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا. يقول ما يجوز المخمس هو الذي يخرج الأصناف، يجب أن يعطيه الفقيه، فإذا أعطاه الفقيه هو عاد حسب رأيه، إذا يجوز كما هو رأي الفقهاء في هذا الزمان، لأن الإمام حق الإمام أنه هو خلاص يوزع بعد ما يدفن، هذه النظريات تعتبر نظريات شاذة عندنا ولا بمقبول، والعقل إنصافا يرفضها. شلون حقوق الشرعية تدفن أو تنتقل من فقيه إلى فقيه؟ هذه أي، وليس له أن يتولى إخراجه بنفسه، يعني نفس المخمس الذي يجب عليه الخمس، ليس له أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا ولا لغير الحكم الشرعي، بالنتيجة يجب عليه أن يعطيه الفقيه الجامع للشرائط، فإن تولاه غيره ضمن. يعني لو نفرض يوم من الأيام فقيه يرى أنه لا يعطون هؤلاء الثلاث الأقسام الثلاثة الأخر اللي هو اليتامى والمساكين وابن السبيل، لا يعطون من حق الإمام، بعد إذا كنت أنا أقلده وعطيته الخامس، أو لا أقلده لكن لا يوجد غيره، فيجب أن أعطيه هذا الفقيه الجامع للشرائط أعطيه الخامس، لما أعطيته وكان رأيه أن لا يعطون هؤلاء الثلاثة الأقسام، بعد ما أقدر أنا أطلع أقول والله هذا مات أنا الخامس أنا أروح أعطيه الأصناف، ما يجوز لي، ترى لو أعطيته واحد أضمن، واضح أضمن، يجب علي أنا أضمن شو اسمه خمس آخر وأحفظه وأودعه، واضح الفكرة؟ ويظهر من إطلاق صرف حقه، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.